المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا بأنه لكي يتنقح المنهج الذي نريد أن نتبعه في تحقيق مسائل الإمامة، لابد أن نبدأ من مقام النبوة والرسالة، لأننا نعتقد جميعا، جميع المسلمين كذلك يعتقدون بأن الإمامة بأي معنى فرضت هي امتداد للنبوة والرسالة. وعلى هذا الأساس فلا بد أن نقف على مهام ومسؤوليات النبوة والرسالة، حتى يتضح بأن مهام الإمامة ما هي. بحمد الله تعالى بالأمس بينا بأن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن نبحث في مهامه على مستويين: المستوى الأول المستوى التشريعي أو البعد التشريعي، المستوى الثاني البعد التكويني. وقلنا بأن الحديث في البعد التكويني سوف نؤخره لمسائل فنية سنعرض لها بعد ذلك. أما فيما يرتبط بالبعد التشريعي، قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسؤولية الأولى التي أنيطت إليه هي المرجعية الدينية، بمعنى أنه مبين لوحي السماء، مبين لأحكام الدين. المسؤولية الثانية هي أنه حاكم وقائد ومدبر لأمر المجتمع الإسلامي. وهذه المسؤولية الثانية، التفتوا جيدا، من شؤون وفروع المسؤولية الأولى، يعني حيث أنه نبي ورسول إذن فلا بد أن يكون هو الحاكم. يعني لو سألنا سائل لماذا أن النبي لا بد أن يكون هو الحاكم على الناس، يأتي الجواب ماذا؟ يأتي: لأنه هو النبي، لأنه هو الرسول. وبعبارة منطقية، الحد الأوسط لإثبات الحكومة للنبي هي ماذا؟ الحد الأوسط هي الرسالة، هي النبوة، وبعبارة واضحة هي المرجعية الدينية. ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يشكل حكومة في المدينة وأن يقيم حكم الإسلام وأن يطبق أحكام الدين، أعمل شورى وانتخاب وطلب استفتاء من الناس، أو أنه شكل الحكومة من غير أن يستأذن أحدا؟ من الواضح كما أن نبوته ومرجعيته الدينية ليست بإذن أحد، كذلك قيادته وحكومته على المجتمع الإسلامي أيضا ليست متوقفة على إذن أحد وانتخاب أحد وبيعة أحد. طبعا الآن كما ذكرت بالأمس، الآن دا أفهرس البحث، ها، وإلا أدلة كل مقولة من هذه المقولات بإذن الله تعالى سوف نعرض لها بعد ذلك. كل واحدة من هذه المدعيات نحاول أن نستدل عليها إما عقليا وإما نقليا كما سيتضح. هذا فيما يرتبط بشؤون مقام الرسالة التشريعي: أولا بيان أحكام الدين كما أرادها الله، يعني الأحكام الواقعية، وثانيا تطبيق تلك الأحكام من خلال تشكيل حكومة على الناس. ها؟ الآن قلنا هنا هذا المقدار لا خلاف فيه بين المسلمين في المدرسة السنية وفي المدرسة الشيعية، المسلمون جميعا متفقون على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم له كلا هذين المقامين، مقام التشريع والبيان ومقام الحكومة والقضاء ونحو ذلك. قلنا أن المشكلة من أين بدأت؟ ما بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما هي وظيفة الإمامة ما بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا بينا بالأمس اختلفت المدرسة السنية عن المدرسة الشيعية، وهذا من أهم مواضع الخلاف بين المدرستين. خلوا ذهنكم جيدا حتى يتضح بأن النزاع بين المدرستين نزاع تاريخي وانتهى، أو أن النزاع نزاع عقائدي حي إلى يومنا هذا، أي منهما؟ المدرسة السنية اعتقدت أن وظيفة الإمام ومسؤولية الإمام بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي الحكومة، هي تطبيق الدين، هي إجراء أحكام الدين. ومن هنا عندما يقول إمام يساوي عند هذه المدرسة، يعني ماذا؟ الحاكم، القائد، المدبر. هذه الحكومات الموجودة في المجتمعات البشرية. ما هي الحكومة؟ بعبارة أخرى إذا أردنا أن نطبقها على واقعنا، الحكومة هي الجهاز التنفيذي، تنفيذ الدين. إذن النظرية السنية، المدرسة السنية في الإمامة، عندما تقول إمام مقصودها الحاكم على الناس. من هنا طرحت هذا السؤال، وهو أن الحكومة على الناس شأن مرتبط بالناس أو شأن مرتبط بالله؟ وبطبيعة الحال أنا وأنت نقول أن حكومة الناس شأن مرتبط ماذا؟ مرتبط بنفس الناس. فإذا كان شأنا من شؤون الناس، عندها تطرح هذه النظرية، وهي أن الإمام هل يعين بالناس أو يعين بالشورى والانتخاب من أهل الحل والعقد؟ ها؟ ماذا ذهبت المدرسة السنية إلى ماذا؟ قالت بطبيعة الحال لما كانت الحكومة شأنا من شؤون الناس، بل كانت عهدا بين الناس وبين الحاكم، فكان عهد الناس مع الحاكم شأن مرتبط بالناس. صريح القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم، والحكومة شأن إلهي، عهد إلهي، لو شأن مرتبط بالأمة وعهد مرتبط بالأمة، أمر مرتبط بالأمة. من الواضح أن هذا الإنسان يريد أن يحكمني، يريد أن يقول لي افعل كذا لا تفعل كذا، ينبغي كذا ولا ينبغي كذا، اذهب إلى الحرب اذهب إلى الصلح، افعلوا لا تفعلوا. هذا مرتبط بي أو مرتبط بالله؟ هو مرتبط بي. فتكون الحكومة شأنا مرتبطا بالناس، أمرا من أمور الناس. عندها تنطبق الآية المباركة وأمرهم، مو أمر الله، وأمرهم ماذا؟ شورى بينهم. خب ترتب على ذلك ماذا؟ خلوا ذهنكم جيدا أن التسلسل المنطقي الذي انتهت إليها هذه المدرسة ما هو؟ بعد أن اعتقدوا بأن الإمامة هي الحكومة، وأن الحكومة شأن من شؤون الناس، وأن القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم، إذن لابد أن يحاكموا منتخبا من قبل الناس، لأن الحكومة عهد وأمر بين الأمة وبين الحاكم. فذهبت النظرية السنية إلى أن الإمامة ماذا؟ بالنص أو بالشورى؟ هسه هذه الشورى إما شورى السقيفة وإما شورى الست نفرات التي شكلها الخليفة الثاني وإما شورى أهل الحل والعقد الذين كانوا في المدينة وعينوا من أو ارتضوا الإمام أمير المؤمنين، مو مهم، المهم أن الإمامة أمر مرتبط بالأمة بالناس. قب سؤال، إذا كانت الإمامة هكذا فهل هي أمر متصل إلى قيام الساعة أو مرتبط بالناس؟ إن ارتخبوها فهي موجودة وإن لم تنتخب فهي ها؟ ماذا قولوا؟ فهي غير موجودة. الناس إن انتخبوا أحدا فهو إمام وحاكم، إن لم ينتخبوه فهو إمام وحاكم أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. ومن هنا قالوا بأن الإمامة لا تعقد لأحد إلا بالبيعة، فإن بويع فهو إمام وحاكم على الناس، وإن لم يبايع فليس بإمام. فصارت البيعة عند النظرية السنية في مسألة الإمامة شرط الوجوب لا شرط الواجب. ما أدري واضح ولا؟ ما هو شرط الوجوب؟ من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الاستطاعة بالنسبة إلى الحج ما هو دورها؟ أنه إن وجدت الاستطاعة فيجب الحج، إن لم توجد الاستطاعة يوجد وجوب الحج أو لا يوجد وجوب الحج؟ ها؟ ماذا قرأتم في الفقه؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. خب سؤال، يجب عليك تحصيل الاستطاعة أو لا يجب عليك تحصيل الاستطاعة؟ ها؟ يجب عليك. ومن هنا صارت البيعة عندهم شرط للوجوب لا شرطا للواجب، يعني يجب تحصيلها، بخلاف الوضوء بالنسبة إلى الصلاة شرط أيضا، ولكن شرط أنت مخير في إيجاده وعدم إيجاده أو لا بد من إيجاده. ها؟ الوضوء بالنسبة إلى الصلاة شرط، ولكن مخير في إيجاده وعدم إيجاده؟ لو مو مخير، أنت لست مخير، يجب أن تأتي به. وترتب على ذلك هذا الأصل الثالث عندهم، وهو أن الإمامة لا توجد لأحد إلا ماذا؟ إلا بالبيعة، فإن بويع فهو إمام، يعني تلبس بهذه الصفة، صفة الإمامة وهي الحاكمية القيادة، وإن لم يبايع فهو إمام أو ليس بإمام؟ ها؟ ها؟ مو هو إمام ولكن الناس لم يبايعوا، لا ليس بإمام. كما أن الحج إذا لم تتحقق الاستطاعة لا يوجد وجوب الحج، كذلك هنا إذا لم تتحقق البيعة فهو إمام أو ليس بإمام؟ ليس بإمام، لأن الموجد للإمامة هو ماذا؟ هو انتخاب الناس، بيعة الناس، وما لم تتحقق البيعة والانتخاب فإنه لا إمامة. بعد، وترتب على هذه الأصول التي أشرنا إليها عندهم، ترتب ماذا؟ أن الحكومة شأن من شؤون الناس، وإذا كانت شأنا من شؤون الناس لا بد أن ينتخب لها إنسان فيه مواصفات معينة. ما هي تلك المواصفات؟ أن يكون عادلا، أن يكون في بعض كلماتهم قرشيا، أن يكون رجلا، المهم مجموعة من المواصفات، تلك المواصفات يمكن أن توجد في أي إنسان، وقد يصيب الناس في الانتخاب وقد ماذا؟ يخطئ الناس في الانتخاب، ليس أكثر من ذلك. ومن هنا عندما جاءوا إلى الحاكم لم يشترطوا فيه الشرائط خارج عن قدرة الناس في تشخيص الحاكم. هذه الشرائط التي ذكروها، أن يكون عادلا، أساسا بعض النظريات بعض الأقوال، هل يشترط أن يكون عادلا أو لا يشترط أصلا عندهم؟ ها؟ المدرسة السنية أساسا يقول لو بايع الناس شخصا فاجرا فاسقا أيضا ماذا؟ تجب إطاعته، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، وهذا بالبيعة صار ماذا؟ من أولي الأمر. هسا احنا ما نتكلم على هذا الاتجاه، نتكلم على تلك الاتجاهات الصحيحة في المدرسة السنية. إذن الشرائط التي ذكروها للإمام بمعنى الحاكم، هذه احفظوا جيدا، الشرائط التي ذكروها للإمام بمعنى الحاكم ليست هي الشرائط فوق قدرة تشخيص البشر وفوق قدرة تشخيص الأمة، بل هي شرائط يمكن للأمة في الأعم الأغلب ماذا؟ أن يشخصوا تلك الشرائط، ولكن قد يصيبوها وقد ماذا؟ وقد يخطئوها. شوفوا إلى الآن إلى كم أصل من الأصول انتهينا. أولا أن الإمامة عندهم بمعنى الحكومة، ثانيا أنها مرتبطة ببيعة الناس، ومن هنا قد تكون الإمامة متصلة وقد تكون منقطعة، ثالثا أن الإمام إنسان عادي متعارف، ولكن توجد فيه بعض الشرائط التي لا توجد في الآخرين. فترتب على جميع هذه الأمور عندهم ماذا؟ أن الإمامة عند النظرية السنية عموما أصل من أصول الدين أو فرع من فروع الدين. ها؟ لا تجد أنت مدرسة كلامية من المدارس المختلفة من أشعرية ومعتزلية في النظرية العامية تعتقد أن الإمامة ماذا؟ أصل من أصول الدين. فلهذا الجميع عندما يعدد أصول الدين لا تجد مدرسة ومذهب من تلك المذاهب العامية يعتقد أن الإمامة ماذا؟ أصل من أصول الدين، بل يعتبرها فرعا من فروع الدين. فإذا صارت فرعا من فروع الدين بعد تكون مقومة للدين أو ليست مقومة للدين؟ ها؟ يعني قوام الدين يتوقف على الإمامة أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. بخلاف أصول الدين فإننا بينا فيما سبق إذا تتذكرون، قلنا أصول الدين معناها ما هو؟ أنه إذا حذفت واحدة منها فإن الدين لا يبقى. يعني أنتم تعالوا احذفوا التوحيد من الدين، يبقى الدين الإسلامي أو لا يبقى؟ لا يبقى. احذفوا النبوة الخاصة من الدين الإسلامي، احذفوا الخاتم من الدين الإسلامي، يبقى الدين أو لا يبقى؟ لا يبقى. احذفوا المعاد من الدين الإسلامي، يبقى الدين أو لا يبقى؟ لا يبقى. أما احذفوا فرعا من فروع الدين، خلي يختلف الفقهاء فيما بينهم، بعضهم يقول هذه واجبة، بعضهم يقول ماذا؟ ليست بواجبة، يختل الدين أو لا يختل الدين؟ ها؟ إذا أنكرنا فرعا من فروع الدين يختل الدين أو لا يختل الدين؟ لا يختل الدين. فلهذا افترضوا الخمس فرع من فروع الدين، لو جاء شخص وقال أن الخمس ليس واجبا في زمن الغيبة، توجد أقوال من هذا القبيل، هذا يخرجه من الدين أو لا يخرجه من الدين؟ لا يخرج. لماذا؟ لأن الخمس ليس أصلا من أصول الدين. هم بالنسبة إليهم الإمامة في الدين كالخمس والزكاة والأمر بالمعروف والجهاد ونحو ذلك، الذي آمن بها آمن، والذي لم يؤمن أنكر أصلا من أصول الدين، مقوم من مقومات الدين أو لم ينكر؟ لم ينكر. لماذا؟ لأنهم افترضوا أن الإمامة هي ماذا؟ أن الإمامة شأن من شؤون الناس، مرتبطة بحكومة الناس، مرتبطة بإدارة وضع الناس. ما أدري واضح إلى هنا معالم النظرية؟ ودي إن شاء الله تعالى بعد هذا المبحث الإخوة يراجعون كتب السنة التي كتبت في الحكومة والولاية والخلافة، تجدون جميعا محورها ينطلق من هذه النقطة المركزية، وهو أن الإمامة تعني ماذا؟ الحكومة. إلى هنا ما عندنا مشكلة. خب، لكم دينكم ولي دين، هذا اعتقادهم، هسه يحاسبون عليه لا يحاسبون عليه، الإنسان إذا أخطأ في أصول الدين يحاسب يوم القيامة لا يحاسب، ذيك أبحاث الآن ما أريد أدخل فيها، ولكنه من هنا وما بعد المشكلة سوف تبدأ. كيف تبدأ المشكلة؟ أن السنة بعد أن طرحوا الإمامة بمعنى الحكومة طرحوا فيها مجموعة من الأصول. ما هي تلك الأصول؟ أولا قالوا أنها شورى. النظرية الإمامية في المقابل اجت وأصرت على ماذا؟ على أنها ليست بالشورى وإنما هي بالنص. هم قالوا أنها بالبيعة، نحن قلنا أنها ماذا؟ ليست بالبيعة. هم قالوا يكفي فيها العدالة، نحن قلنا يشترط فيها ماذا؟ العصمة. هم قالوا إذا لم تنتخب فليست موجودة، نحن قلنا مستمرة ما دامت الأرض وفيها ناس لا بد أن يوجد إمام. شوفون هاي الخطوط الثلاثة الرئيسية، هم قالوا بالبيعة وإحنا بالنص، هم قالوا بالعدالة على أفضل التقادير وإحنا قلنا ماذا؟ بالعصمة. هم قالوا بأنها يمكن أن تنقطع ونحن قلنا ماذا؟ بالاستمرار. ولكنه بعض من لا خبرة له، هسه ما أريد أقول مغرض، بعض من لا خبرة له عندما جاء إلى التراث الشيعي ووجد بأن الإمامة تشترط فيها أو خصائصها الأساسية هي أولا النص، العصمة، الدوام والاستمرار، وهو هذا الإنسان أو من يشبهه انطلق من نفس الانطلاقة التي انطلقت منها المدرسة السنية. يعني فرض أن الإمامة بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى الحكومة. رجع إلى التراث الشيعي وجد بأن الحاكم لماذا لابد أن يكون منصوصا؟ لا ضرورة لأن يكون منصوصا، لأن الحكومة شأن من شؤون الناس، وإذا كانت شأنا وأمرا من أمور الناس وأمرهم شورى بينهم، لماذا يشترط في الإمام أن يكون معصوما؟ يمكن أن يكون عادلا. لماذا تقولون بالدوام؟ أصلا لا حاجة إلى الدوام. من هنا خلوا ذهنكم جيدا، منهم ماذا قال هؤلاء؟ قالوا والشاهد على ما نقول أن المدرسة الإمامية مخطئة في هذه الأصول الثلاثة، يعني النص والعصمة والدوام، أنها مخطئة، أنهم نجدهم في زمن الغيبة رفعوا أيديهم عن هذه الأصول الثلاثة جميعا. من جاءوا إلى زمن الغيبة توجد عندهم حكومة أو لا توجد عندهم حكومة؟ خلوا ذهنكم يمي، الإمامية تعتقد بأنه يوجد حاكم في زمن الغيبة أو لا يوجد حاكم؟ هذا الحاكم منصوص أو ليس بمنصوص؟ ليس بمنصوص. يعني ولي الأمر منصوص من قبل الله؟ لا لا، وإنما الناس ماذا؟ وإنما الناس هم يختارون. يقول والشاهد أصحاب هذا الاتجاه، طبعا ما أشير إلى شخص معين لأنه جملة من الكتابات المعاصرة تسير بهذا الاتجاه من غير التفات إلى النقطة التي انطلقوا منها. قالوا في زمن الغيبة أنتم ماذا تقولون؟ تقولون يوجد حاكم أو لا يوجد حاكم؟ نعم يوجد حاكم. منصوص أو ليس بمنصوص؟ ليس بمنصوص. إذن الإمامية اضطرت لأن ترفع يدها عن دليل النص وآمنت بالشورى والبيعة بشكل من الأشكال، وهذا خير شاهد على أن الإمامة ليست بالنص وإنما هي بالشورى والبيعة. الأصل الثاني، قالوا نحن نجد أنهم يشترطون في إمامهم العصمة أو لا يشترطون؟ ها؟ في زمن الغيبة نشترط؟ زمن الغيبة لا، إمامة حكومة مولانا حكومة. أنا قلت هذا الأصل لا تنسى، دائما من يقولون إمام مقصودهم منه حاكم. الآن في زماننا حاكم يوجد، إمام يوجد أو لا يوجد؟ بلي يوجد. نشترط فيه العصمة ولا نشترط فيه العصمة؟ ها؟ لا نشترط فيه الحكم عصمة. وثالثا اشترطوا في الإمامة الدوام، هاي الإمامة التي تغيب على الأنظار ولا تحكم الناس، هذه وجودها كعدمها، شنو فائدة وجود مثل هذا الإمام؟ شوفوا هذا تكاملا دتشم رائحة أن الإمامة عند هذا القائل ما هي؟ حكومة. وإذا كان غائبا يستطيع أن يحكم أو لا يستطيع؟ ها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ إذن هذا الإمام الذي لا يحكم في الناس ولا يقيم حكم الله في الناس له قيمة لوجوده أو لا قيمة لوجوده؟ ها؟ لا قيمة لوجوده، لا ثمرة لوجوده. ومن هنا انتهوا إلى ماذا؟ أن البحث في الإمامة بحث تاريخي، نزاع وقع في صدر الإسلام، أمير المؤمنين يصير هو الأول لو أبو بكر يصير هو الأول؟ هسا بابا أبو بكر صار هو الأول بحسب الواقع، وأمير المؤمنين صار هو الرابع، هسا نبحث ذاك أول لو رابع، هسا شنو الثمرة؟ أنا بيودي أنتم ترجعون إلى بعض الكتابات ماذا؟ المعاصرة الموجودة. هسا من علماء أو من غير علماء، جهلة ومغرضين، ما عندنا بحث. المهم هذه موجودة في مثل هذه الأيام تسمع، وهو أنه ما هي فائدة وجود الحج عليه أفضل الصلاة والسلام مع أن الإمامة تعني ماذا؟ ها؟ تعني الحكومة، والحكومة لا بد أن يكون حاضرا بين الناس، فإذا كان ماذا؟ غائبا عن الناس لا ثمرة من وجوده. ومن هنا يرجع البحث في مسألة أحقية الإمام أمير المؤمنين أو غيره بالخلافة والإمامة بعد الرسول، يصبح ذلك النزاع نزاعا ماذا؟ تاريخيا، لا ثمرة عقائدية تترتب عليه. ما أدري واضح النتائج التي انتهينا إلى هنا؟ هسه هذه كل منشأها ما هو؟ منشأها جميعا الانطلاق من تلك النقطة، يا نقطة، وهو أن الإمامة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تساوي ماذا؟ أن الإمامة تساوي الحكومة. فلهذا مما يؤسف له طبعا في التراث السني، أنا ما عندي علاقة به، يعني التراث الكلامي السني لا علاقة لي به، ولكن الذي أتأسف له أن التراث الكلامي الشيعي أيضا ابتلي بنفس هذه الشبهة، يعني انطلق من نفس الانطلاقة. هم يقولون بأنه الحاكم لابد يكون فلان، احنا نقول لابد الحاكم يكون من؟ فإذا المعركة قائمة على ماذا؟ ها؟ المعركة قائمة على ماذا؟ على الحكومة، أنه أمير المؤمنين هو الحاكم أو غيره هو الحاكم. ومن هنا أنت تجد في كتابات المعاصرين من العامة يقولون يا أخي والله بالله أمير المؤمنين ما كان هيك مهتم بالحكومة اللي أنتم هالقد مهتمين لأمير المؤمنين أن يكون حاكم. وحقهم ذلك، لأنه أمير المؤمنين مرارا قال بأنه هي كعفطة عنزف، ما لها قيمة عندي أنا إلا أن أقيم حقا أو أبطلها باطل، أنا قيمة أخرى ما عندي. إلى عد أنتم معركة صار لكم 1400 سنة تقومون وتقعدون لها إلا فلان أول مو رابع، هذه شنو الفائدة منها؟ أنتم دا تلتفتون بأنه شلون احنا انجررنا الى خط منحرف في الامامة الى يومك هذا؟ ها، لا ما استثني من احد، الى يومك هذا في الاعم الاغلب تجد بانه حتى من بين اوساطنا، وان كان افترض البعض ما عنده جرأة يقول بابا هسه شو نسوي هذا النزاع؟ هسه كان اول لو كان رابع شو الثمرة؟ واقعا انا اقولها صريحة لكم، واقعا إذا كانت الإمامة حكومة وليس لها معنى آخر، الحق أنه أولا نزاع تاريخي وثانيا لا ثمرة فيه. مولانا انتهى التاريخ. احنا صار لنا 1400 سنة وهاي الفرقة فيما بين أول ذاك هو رابع، شنو الثمرة المترتبة؟ ما أدري واضح المطلب إلى هنا أو لا؟ ها؟ واضح. أنا فقط النتيجة أنتهي إليه. فتحصل إلى هنا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، فتحصل عندنا إلى هنا بأنه ما يوجد في التراث السني من أصل فكرة الإمامة وما تفرع عليها من شرائطها وأحكامها جميعا تنطلق من نقطة مركزية أساسية، وهي أن الإمامة بمعنى القيادة والحكومة في الأمة، هذا في التراث السني. وانجر إليها بعض التراث الشيعي وخصوصا في البحث الكلامي منطلقا من نفس النقطة، وهي أن الإمامة بمعنى ماذا؟ بمعنى الحكومة. فلهذا وجدنا تهافتا بين أن الإمامة بمعنى الحكومة وبين أن الإمامة تحتاج إلى النص والعصمة والدوام والاستمرار، وقعا لا ملازمة بينهما. يعني إذا فسرنا الإمامة بمعنى الحكومة، ما الضرورة إلى أن تكون الإمامة بالنص؟ ما الضرورة إلى أن تكون الإمامة مش يشترط فيها العصمة؟ ما الضرورة إلى أن تكون بنحو دائم وبنحو مستمر؟ فالله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يقيض إنسانا عادلا في أعلى درجات العدالة، هو الذي يكون حاكما على الناس ويقيم عدالة الله في الأرض. يمكن أو لا يمكن؟ ما الضرورة إلى أن يكون حيا ومتصلا بسلسلة الإمامة التي تقولها نظرية الإمامة الاثنى عشرية؟ إذن هذا هو المنهج الأول. في المقابل المنهج الذي نريد بإذن الله تعالى أن نبينه نحن في هذه الأبحاث، وفي اعتقادنا هو المنهج الذي يمكن أن نستوحيه من القرآن الكريم والأدلة العقلية والنقلية كتابا وسنة تؤيد هذا الاتجاه، وهو أن الإمامة ليست بمعنى الحكومة، وإنما الحكومة شأن من شؤون الإمامة، وإنما الإمامة هذه الشجرة الطيبة لها شؤون وفروع وثمرات من شؤونها وثمراتها ماذا؟ أن يكون حاكما على الناس. عد هذا المنهج إذا بدأنا من هنا، عند ذلك نجد بأنه هذه الإمامة بهذا المعنى لا بد أن تكون منصوصة، لا بد أن تكون معصومة، لا بد أن تكون ماذا؟ مستمرة، لا بد أن يكون علمها مرتبطا بالله، لا بد أن تكون طاعتها ماذا؟ مطلقة. وهذا ما سيأتي الحديث عنه في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.